الشريط 21.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو اللقاء الأخير بمشيئة الله تعالى، والذي نختتم فيه شرح نخبة الفكر المسمى بنزهة النظر للحافظ الإمام ابن حجر عليه رحمة الله. قد تكلمنا فيما سبق عن بعض الفوائد والأمور المهمة التي تتعلق بعلم الحديث رواية ودراية، ومن هذه الفوائد أن تكلمنا عمن اتفق اسمه مع اسم شيخه، وضربنا أمثلة لذلك، وقلنا كرواية مسلم بن الحجاج عن الإمام البخاري عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، فتلميذ البخاري مسلم وشيخه مسلم، فالأول وهو الأدنى الحجاج أو مسلم بن الحجاج، والثاني وهو الأعلى وهو مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري عليه رحمة الله. وأيضا من هذه الفوائد ما سيأتي في هذا اللقاء، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، أي لم تسمى بالاسم المعين سواها. هناك أسماء لبعض المحدثين قالوا لها أسماء مفردة، بمعنى أنه لا يوجد هذا الاسم لراوٍ من الرواة سوى لواحد فقط، وسيأتي مثال ذلك. قال: وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي جزءا صغيرا، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، ذكر بعض الأسماء وقال بأنها مفردة، فتبين أن لهذا الراوي مماثل، فرد عليه وقيل له: يوجد بهذا الاسم اسمان، أو يوجد بهذا الاسم ثلاثة، وهكذا. من ذلك قوله: صبغي، صغدي، صغدي ابن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سينا مهملة، أي صغدي، صغدي، يجوز بالسين ويجوز بالصاد، بالسين تقول صغدي، بالصاد صغدي، وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم يا كيا النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. قالوا له للحافظ أبي بكر أحمد بن هارون، قالوا له: أخطأت عندما قلت بأن صغدي لا يوجد من المحدثين سوى واحد، بل هناك أيضا من يقال له صغدي، حيث قال الحافظ ابن حجر: ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي، وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه، أي فضعف الذي قبله. إذن صغدي من المفردات أم ليس من المفردات؟ ليس من المفردات، والذي ادعى بأنه من المفردات هو الحافظ أحمد بن هارون البرديجي عليه رحمة الله في جزئه. قال: وفي تاريخ العقيلي صغدي ابن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي: حديثه غير محفوظ. انتهى. وهذا الثالث، صغدي ابن السنان وصغدي الكوفي وصغدي ابن عبد الله. وأظنه، قال حافظ، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وهو قوله حديث الشيخ بركة، وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن. عنبسة متروك. فيقول الحافظ: العلة ليست من صغدي، لكن لماذا حمل على العقيلي؟ فيقول: حديث غير محفوظ، لأن العقيلي أوهامه كثيرة، فعندما قال عن صغدي بن عبد الله غير حديث غير محفوظ الشاه بركة، عرف الحافظ بأن هذا هو صغدي بن عبد الله الكوفي، وهو الذي ذكره ابن معين ووثقه وأشار إليه عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، وذكر عن أبيه ما ذكره عنه، فقال بأن الضعف لا يرجع إلى صغدي، وإنما يرجع إلى من؟ إلى عنبسة ابن عبد الرحمن، لأنه متروك. والله أعلم. ومن ذلك سندر، تسكين النون، سندر. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباء الجذامي، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة، وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع. هو سندر، لا يوجد سواه، سندر المعروف بأبي عبد الله، ولا يمنع أن يقال له أبو الأسود من باب تعدد الكنى، فأنهم لما ذكروا سندر أبا الأسود ذكروا له حديثا في سندر أبي عبد الله، فتبين أن له كنيتان، تبين أن له كنيتين. طيب. قال: وقد حررت ذلك في كتاب الصحابة أخطاء الصحابة معروف للحافظ ابن حجر مسمى بالإصابة بمعرفة الصحابة. إذن سندر هل هذا مفرد أم لا؟ نعم. وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة كأبي تراب. أبو تراب مفردة؟ لا ليست مفردة، لكن ربما أنك تجد بعض الكنى لا نذكرها الآن قد تكون ماذا؟ قد تكون مفردة. ولكن أبو تراب أيضا يقال لها مفردة من جهة، ولا يقال لها مجردة من جهة. فإذا قلنا مفردة بمعنى أنها لم تضف كإضافة أبي عبد الله، فأبو عبد الله مركبة أم لا؟ أبو وعبد ورفع الجلالة، لكن تراب مفردة. لكن هل يقال مجردة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يوجد كثير من الرواة يقال لهم أبو تراب. وكذا معرفة الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم. من الألقاب ما يكون بلفظ الاسم كأشهب، أو مثلا مدينة، تسمعون عن مدينة الصحابي الجليل الذي هو مهران، هذا يسمى بالمدينة. لماذا سمي بالمدينة؟ لأنه في أحد الغزوات كان يحمل المتاع والأشياء، فكان أكثر الصحابة ممن حمل حملا ثقيلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مدينة، فلقب من حينها بمدينة، وإلا فهو مهران عليه رحمة الله، كان يحمل السيف ويحمل الترس في زمن الرسول في بعض غزواته. وتارة بلفظ الكنية كأبي تراب، علي بن أبي طالب، هل لقب بأبي تراب أم لا؟ هذه كنيته أم لقبه؟ لقبه، كنيته الأصلية ما هي؟ أبو الحسن، فلقبه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي تراب، فقيل له أبو تراب، فهو لقب على هيئة كنية. أيضا هؤلاء الحضارمة الذي يوجدون في اليمن، باع علي، باع مخرمة، باع حجر، باع كذا، هذا أصله أبو علي، أبو مخرمة، أبو حجر. مع الأيام حذفوا الألف واختصروا وقالوا باء باء باء، فصارت ألقاب، وأصلها كنى، أصلها كنى. أيضا خالد، هذا الطالب الذي عندنا، خالد أبو سيف، أبو سيف هذه قبيلة في مصر، قبيلة في مصر معروفة يقال لها أبو سيف، فاسمه خالد أبو سيف، يظن الظان أن هذه هي كنيته، هذه ليست كنية بل هو لقب للقبيلة. قال وتقع إلى الألقاب نسبة إلى عاهة. سليمان ابن مهران ما هو لقبه؟ الأعمش. لقب بالأعمش لماذا؟ نسبة إلى عاهة وهي المرض العمش. ما هو العمش؟ ضعف في البصر مع خروج سيلان من العين، هذا يقال له أعمش، يقال له أعمش. فهل هذا لقب أم لا؟ اللقب هنا إلى عاهة أم ليس إلى عاهة؟ إلى عاهة. أو حرفة. ما هي الحرفة؟ رجل خياط، حرفته الخياطة، فيقال فلان الخياط، كالشيخ عبد الله الخياط عليه رحمة الله إمام الحرم المدينة. وكذلك أيضا البزاز نسبة إلى هذه الحرفة، فيقال له بزاز. وهكذا وعطار، وأيضا كذلك إلى صناعة وما شبه ذلك. وكذا معرفة الأنساب، أيضا من الفوائد التي ينبغي طلاب الحديث أن يعرفوا الأنساب. ثم قال وهي أي الأنساب، بعد أن تكلم عن الألقاب بدأ يتكلم في الأنساب، قال وهي تقع إلى القبائل. ما من واحد إلا وينسب إلى إيش؟ إلى قبيلة. فيقال الحاشدي الصنعاني والبيضاني والمالكي وإلى آخره من هذه الأنساب التي تنسب إلى بلدان أو إلى حارات أو إلى أي أماكن أخرى. قال وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين. القدماء لا يعرف الرجل إلا بماذا؟ بنسبته، يقال له مدني، يقال له بخاري، يقال له نسابوري، يقال له كذا وهكذا. وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر. قديما إلى القبائل أكثر، كان يقال فلان الحاشدي نسبة إلى شخص يقال له حاشد أو إلى قبيلة حاشد. وعليكم السلام. وتارة إلى الأوطان، كان يقال الصنعاوي نسبة إلى صنعاء، البيضاوي نسبة إلى دار البيضاء، وهكذا. فهذا إلى الأوطان. وهذا أي النسبة إلى الأوطان في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. المتقدمون أكثر ما ينتسبون إلى القبائل، والمتأخرون أكثر ما ينتسبون إلى الأوطان. قال والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا. الوطن عام يطلق على البلاد ويطلق على غير البلاد. البلاد كان يقال اليمن، الإمارات وإلى آخره. أعم من أن يكون بلادا، لأن البلدة خاصة، أو ضياعا، ضياع عبارة عن الزراعة، كان يقال فلان من فلان المزارع، أو سككا. السكك ما هي؟ الحواري، الزقاق، الطرق، هذه يسمى بالسكك. أو مجاورة، أي الذي يجاور، تجاور المقابلة. وتقع إلى الصنايع كالخياط والحرف كالبزار. أحيانا تكون نسبة، البلدة هذه سميت ببلدة العطار، أصلها من ماذا؟ من الحرفة، وذاك البزاز أصلها من الصناعة، كان يقال بلدة البزاز، صارت بلدة يقال البزاز، وهكذا. بعض المدن الموجودة اليوم مسمى باسم بعض الحرف وبعض الأشياء وبعض الطرق، فصارت نسبة للمدينة. العين هذه لماذا سميت بالعين؟ ربما لوجود العين الفائضة التي يخرج منها الماء في الجبل. فهنا النسبة إلى ماذا؟ إلى مجاورة شيء، منطقة جاورت إيش؟ جاورت عيلة. وتلك أبو ظبي، لماذا سميت أبو ظبي؟ سميت بأبي ظبي لماذا؟ إيش السبب؟ السبب كان الظبي يجتمع بكثرة في تلك المناطق. فهنا نسبة الوطن بسبب سبب المجاورة أو وجود هذه الحيوانات، وهكذا. فتكون الأشياء والمسميات لها أثر على الوطن، وصارت هذه في مقام النسب. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، يقع فيها الاشتباه. يعني الآن لو جينا إلى بعض المدن، موجودة بعض المدن فيقال فلان البيضاني ويقال فلان البيضاني، فهذا البيضاني نسبة إلى البيضاء في المغرب، وهذا البيضاني نسبة إلى البيضاء في اليمن، وذاك البيضاني نسبة إلى البيضاء في إيران. تعددت أم لا؟ فيحصل شيء من الاتفاق والتشابه كالأسماء، يقال محمد ومحمد. هذا هو المقصود. قال وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد ابن مخلد القطواني. القطواني نسبة وأصله لقب، كان كوفيا ويلقب بالقطواني، وكان يغضب منها أي من القطواني. والذي يظهر أنه نسبة لبلدة معروفة مذمومة تسمى بقطوان، فكان رحمه الله هذا المحجش خالد المخلد كان يكره أن يقال له القطواني. لماذا؟ لأن هذه البلدة التي نسب إليها مذمومة، فلقب بهذه البلدة، لقب بهذه البلدة وكان يكره ذلك. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. بعض الألقاب على خلاف ظاهرها. شيخ البخاري تسمعون عليه، شيخ البخاري أبو يحيى الملقب بصاعقة، ملقب بصاعقة. لماذا لقب صاعقة؟ قوة حفظه، قاله صاعقة. هل هذا اللقب خلاف الظاهر أم لا؟ لقلنا وغير ما هو الصاعقة، يقول لك المزعج الذي يصعق الناس ويأتي بشيء من الضجيج، أو كما يقال بالتعريف العام العامي العرفي صاحب المشاكل والمحن، صاعقة. لكن هذا لقب به أبو يحيى شيخ البخاري، لقب بالصاعقة لقوة حفظه. فهل هذا اللقب على خلاف ظاهره أم لا؟ أي نعم. وكذلك أيضا مدينة مهران الصحابي الجليل لقب بالمدينة، هل هو مدينة؟ ها؟ لقب باللقب على خلاف ظاهره، سمي بالمدينة. لماذا؟ أنه كان يحمل السيف والترس، وأكثر الصحابة الذين حملوا في بعض الغزوات فسمي بالمدينة. وأيضا كذلك عقبة، عقبة يلقب بالبدري، وهو ممن لم يحضر بدرا، هو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري. قال رحمه الله: وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق وبالحلف. تسمعون عن الموالي؟ المولى ينقسم على قسمين، مولى أعلى ومولى أسفل. كيف المولى؟ أنت الآن سيد وعندك عبد، فأنت يقال لك مولى ويقال عبدك مولى، فأنت مولى إذا عتقت هذا العبد، وهذا العبد أصله مولى لأن عليه فضلا لهذا المعتق، فيقال للسيد مولى ويقال للعبد مولى. وأحيانا يكون الولاء بسبب فضل غير العبودية، كالبخاري عليه رحمة الله. البخاري يقول مولى الجعفي، لماذا؟ لأن الجعفي له فضل على جد البخاري، أسلم على يديه وكان ينفق عليه، فصار ماذا؟ صار مولى، فيقال له مولى، مولى من حيث ماذا؟ من حيث الفضل. إذن قد يكون المولى بسبب الرق، وقد يكون المولى أيضا بسبب الحلف. ما هو الحلف؟ أنت مثلا عاهدت، أنت عندك قبيلة، عاهدت القبيلة الأخرى على أن تكون يدا واحدة في الشدة، وأبرمت معاهدة وانضبطت بشروطها، فهل كل منكم مولى للآخر أم لا؟ بسبب ماذا؟ بسبب هذا الحلف. إذا أصبت بمكروه فكأنه أصيب الآخر، هذا يقال له مولى، فيقال فلان مولى إيش؟ مولى فلان. فيعرف، يعرف الموالي من الرواة ومن العلماء. واضح هذا؟ طيب. قال بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، كأبي علي الحسن بن عيسى كان نصرانيا فأسلم على يد من؟ على يد عبد الله بن المبارك. فقالوا مولى بن المبارك. لماذا؟ لأن لابن المبارك فضلا عليه أي على أبي علي. قال لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه من إمام معتبر. إذا قال إمام من المحدثين الكبار فلان مولى فلان قبل منه أم لم يقبل؟ يقبل لأنه نصص وهو إمام معتبر. أيضا من الفوائد التي ينبغي لطالب الحديث أن يتعرف عليها ماذا؟ قال ومعرفة الإخوة والأخوات. وقد صنف فيه القدماء كعلي ابن المديني هو علي بن عبد الله. مثال ذلك في الصحابة عبد الله وعتبة وهم أبناء من؟ عبد الله بن مسعود. فهؤلاء يقال لهم إخوة وأخوات، فيقال فلان له أخت اسمها كذا، وفلان له أخ اسمه كذا. نعرف هذا من هذا من أي ماذا؟ هل فلان عنده إخوة ثقات أم عنده إخوة ضعفاء؟ إذا قالوا عن ابن فلان هل هو الأخ هذا أم هو الأخ الثاني؟ من هذا الوقت ونحوه. وأيضا دفعا للغلط فقد يقال كما قلنا ابن مسعود فلا يعرف منه. قال ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب. هناك آداب ينبغي للشيخ وهو شيخ الحديث أن يتأدب بها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك آداب على طالب الحديث يجب عليه أن يتأدب مع شيخه وأن يتعرف على هذه الآداب. ومن أحسن من جمع هذه الآداب الإمام الخطيب عليه رحمة الله. قال ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. على الشيخ، على شيخ الحديث وتلميذه أن يتفقا في آداب متحدة. الأدب الأول تصحيح النية على التلميذ وعلى الشيخ، تكون النية صالحة لله طلب الحديث وعلمه. وأن يتطهر الطالب والشيخ من أعراض الدنيا، وأن يريدوا بهذا العلم الآخرة. وتحسين الخلق كذلك ينبغي للتلميذ أن يحسن خلقه مع شيخه، وكذلك الشيخ يحسن خلقه مع طالبه ومع المجتمعات. لكن للشيخ حق أن يشد على الطالب وأن يغضب عليه من باب التأديب ومن باب التربية، وهذا فعله أهل الحديث قاطبة. فالإمام مالك كان شديدا مع طلابه، بل كان يضرب الطالب بالعصا متى ما رأى أن الطالب يستحق أن يضرب. وكان رحمه الله إذا رأى طالب ضحك في حلقته طرده من الدرس أو توقف عن التدريس. والأعمش عليه رحمة الله كان إذا حدث تصدر في المجلس وجعل الطلاب أمامه، لا يرضى لأي واحد أن يجلس على يمينه والآخر على شماله. فجاء في مرة من المرات كما ذكر الخطيب في شرف الحديث أن طالبا ما يعرف أن الأعمى شكره هذه الخصلة، فجلس الطالب قريبا من الأعمش، فجلس الأعمش فنظر إلى الطالب وقال بسم الله ثف تفل فيه. قال حدثنا فلان
كف، فما أكمل السند إلا وقد انتهى ريقه. فقال صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قام ترك الميت هكذا. أيضا هارون بن يزيد عليه رحمة الله كان لا يمازح أبدا، وإذا رأى طالبا ابتسم إلى أخيه أو إلى زميله طرد من الدرس، وكان لا يسمح للطالب أن يلتفت إلى طالب إلى طالب آخر. فجاء الإمام أحمد بن حنبل وهو يعرف هارون ويعرف بأن هارون لا يمازح، فدخل أحمد بن حنبل إلى المجلس، وهذا مجلس فيه أكثر من 5000 طالب، ما انتبه الإمام هارون بن يزيد، فجلس أحمد بن حنبل وما علم به هارون. فقدر الله عز وجل أن هارون نوى أن يمازح طالب من طلابه في ذلك اليوم الذي جاء فيه أحمد بن حنبل، وأحمد يعرف بأن هارون لا يمازح، فمازح طالبا قاله كلمة يمازحه فيها، فسمع أحمد ورأى هذا المزاح فتنحنح وخرج، فقال الله أكبر وضرب على جبهته، أحمد بن حنبل أمازحه وأنا بين يديه؟ فخرج أحمد وترك المجلس. فكان الطالب عند شيخه يستمع الدرس ويتأدب معه في جميع الأحوال، وكان الشيخ ربما يشد عليه من أجل أن يربيهم. هذا سفيان الثوري عليه رحمة الله إمام المحدثين، فكان عنده كلب في البيت حارس، فكان يأتي سفيان الثوري وجماعة من المحدثين ويطرقون الباب فيقول لهم سليمان المهران من؟ فيقول أنا سفيان الثوري. قال ومن معك؟ قال معي طلبة الحديث. قال انتظروا، وجئتم إلى داري؟ قالوا نعم جئنا إلى دارك. تريدوني أن أحدثكم؟ قالوا نعم. قال انتظروا للحديث. ففتح الكلب وسحبه وفتح الباب عليهم جميعا، فكانوا يفرون والكلب وراهم يجري، وكان الكلب عنده كلبا ضروسا إذا فتح له العناق طارد الناس مطاردة. ففي يوم من الأيام جاء سفيان الثوري وجماعة ووجدوا أن باب الأعمش مفتوحا، وجدوه على بعد، تعجبوا الأعمش يغلق بابه، لماذا اليوم مفتوح؟ فوصلوا يقرب الباب فوجدوا أن الأعمش جالس، وجدوه جالسا حزينا. قالوا يا أبا محمد ما الذي حصل لك؟ قال مات الذي كان يأمر المعروف وينهى عن المنكر. مات الكلب. فكان رحمه الله مزاحيا وشديدا وإماما في الحديث، كان إماما في الحديث، إذا حضر المجلس حضر له آلاف مؤلفة، حتى مما كان يحكى عنه عليه رحمة الله أنه كان كلما رأى موكبا تشيد فيه العروس وتزف من بيت أبيها إلى بيت زوجها كان يأخذ المكنسة ويكنس البيت. يقول الناس ماذا تفعل يا أبا محمد؟ قال مستقبل العروس، مستقبل العروس. ويتزف إلى مكان آخر عليه رحمة الله. قال وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه، أي بأن يسمع الطالب إذا احتاج الطالب إلى الحديث. هذا من آداب الشيخ أم من آداب الطالب؟ من آداب الشيخ. ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يشهد إليه. هذا كان من أدبهم، هذا كان من أدبهم، كان من أدبهم إذا وجد الإمام الأكبر في الحديث يتركون الحديث للإمام الأكبر، وإذا عنده أحاديث حدث بها، ولكن ما كانت هذه ممانعة، وإنما كان يتواضع التلميذ مع الشيخ ويقول اذهب إلى طيب. ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، يعني كان يأتيها الرجل ويحدثه ما يمنع الحديث حتى وإن علم بأن هذا له نية، كما جاء الإمام مالك قال طلبنا الحديث لغير الله فأبى إلا أن يكون إلا لله، وأن يتطهر ويجلس بوقار من آداب الشيخ أيضا، ولا يحدث قائما ولا عجلا، لأن هذا حديث نبوي لا يستعجل، ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. كانوا يعظمون الحديث، لا يحدثونهم يمشون ولا يحدثونهم قياما، ويجلس الرجل بوقار ويحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. كان بعضهم إذا مرض أو أصيب بهرم أو بشدة ورأى نفسه أنه بدأ ينسى أو يخلف في الحديث كان يكف عن ماذا؟ ها؟ عن التحديث. وإذا اتخذ مجلس الإملاء، ما هو مجلس الإملاء؟ أن يجلس الشيخ ويملي الأحاديث والطلاب يكتبون، هذا يقال له مجلس إملاء. وإذا اتخذ مجلس إملاء أن يكون له مستملا يقظ، إذن هنا آداب الطالب. عبد ربه إذا ضحك ما سيسكت، انتبهوا. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستملا يقظ، الطالب الذي يكتب الحديث لابد أن يكون متيقظا، ما يكون غافلا بحيث أنه يكتب بعض الفوائد ثم يقول قال بها فلان. وهذا حصل أحيانا، بعض التلاميذ ينقلون عن شيخهم يقولون يقول شيخنا في المسألة كذا وكذا، فيأتي الناس يقولون يا شيخ أنت قلت كذا وكذا، من قال لكم؟ قالوا قال التلميذ، هاي التلميذ يقول أنا كتبتها والشيخ ما قالها، ولكن كان التلميذ مشغولا فزاد كلمة فغيرت المعنى كاملا. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يفجره، عليه أن يوقر الشيخ ولا يضجر من الشيخ مهما يكون الأمر، حتى وإن كان الشيخ سيء الخلق، كما يقول الأعمش عليه رحمة الله قال ربما أن الناس يكرهون لقائي بسبب سوء خلقي، لكن كان يشد على طلابه وكان يقول لهم لا تكرهوا سوء خلق مني واصبروا حتى تأخذوا العلم. فهذا الذي ينبغي له. فهذا الطالب لما كان على يمين الأعمش والأعمش يحدث ويتفل في وجهه صبر الطالب حتى أكمل، حتى أكمل الأعمش الإسناد وهو يتفل عليه، وهذا من أدبه لشيخه. قال ويرشد غيره لما سمعه، هذا من آداب الطالب، إذا سمع فعليه أن يرشد الطالب الآخر، يقول له سمعنا كذا وكذا احضر المجلس. ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، كما جاء عن علي ومجاهد لا يطلب العلم مستحيا أو متكبر، حتى جاء في الصحيحين من حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ويكتم ما سمعه تاما من غير نقص، ويعتني بالتقييد، تقييد البناء والإعراب والضبط، وهو أن يضبط ما سمعه، وهذا عن الكناية عن الحفظ أو عن الكتابة. العلم صيده والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، أي عليه أن يكرر هذا الذي حفظه وهذا الذي كتبه حتى يثبت في الذهن. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والآداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع، وقال الجمهور أقله 5 سنين، وبعضهم استحبه بعد 30 سنة، بعضهم وهو المشهور عن الجمهور يقولون بأنه يستحب له حتى وإن كان سن التمييز 5 سنين، فيفتح المجال له من أجل أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو من باب البركة، ولعله أن يحفظ، لأن بعض الصغار قد ثبت أنه حفظ وهو ابن 5 سنين، وبعضهم يقولون لا، عليه أن يسمع إذا بلغ كم 30 سنة، ولا يحدث إلا إذا بلغ 50 أو 60، هذا كلام غير صحيح لا يقبل. نعم كيف؟ نعم إيه نعم. قال وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، أي حضر الطفل الفلاني، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. الشيخ يجيز من؟ يجيز التلميذ الذي سمع، عليه أن يجيزه ويشهد له إذا علم بأنه أهل لذلك. قال والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، هذا هو الصحيح، إذا كان أهلا جاز أن يقال فلان ابن فلان يصلح أن يتحمل هذا الحديث وأن يحدث به. ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، ويصح تحمل الكافر إذا أداه أيضا إذا أداه بعد إسلامه. جبير بن مطعم له حديث في الصحيحين أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ بالطور، وكان هذا عند أسارى بدر، عندما جاء في أسارى بدر قبل أن يسلم، فحدث بهذا الحديث. متى سمع؟ ها؟ وهو في حالة كفر لأنه كان من أسرى بدر، فسمع بذلك ثم أسلم، فحدث بما سمعه في حال إيش؟ في حال إسلامه. وكذلك عمرو بن العاص كما تعلمون الحديث أنه قال لما دخل الإسلام في قلبي، هو دخل الإسلام في قلبه لكنه ما أعلن الإسلام، قال جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا محمد أو يا رسول الله أريد أن أبايعك، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمر يده، فقال لما يا عمر؟ قال اشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر الله لما تقدم من ذنبي. قال أو ما علمت أن الإسلام يجب ما قبلها وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ ثم بعد ذلك بايع. فهل سمع هذا قبل إعلان الإسلام أم بعد؟ قبل، وحدث بعد. وكذا الفاسق من باب أولى إذا أدى بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الآداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، أي يؤدي الحديث متى احتاج إليه إذا كان المحدث أهلا للتحديث. وهو مختلف، أي التحمل، لأن الكلام عن التحمل والاختلاف من حيث القيد والضبط والفهم، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. بعض الأشخاص عمره 10 سنوات يصلح أن يتحمل، وبعضهم لا يصلح، ما يتأهل إلا إذا بلغ 20 سنة، المدارك تختلف. وقال ابن خلاد وهو الحسن بن عبد الرحمن الرام هرمزي إمام الحديث. وقال ابن خلاد إذا بلغ الخمسين، إذا بلغ الخمسين قصد جاز له أن يؤدي الحديث، إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين، هذا تشدد. يقول إذا بلغ الخمسين لو أن يؤدي الحديث، ولكن إذا بلغ الأربعين فأدى الحديث فلا ينكر عليه. ها، وإذا كان دون الأربعين قال لا. هذا كلام اجتهاد منه عليه رحمة الله وهو إمام. قال وتعقب بمن حدث قبلها، أي قبل الأربعين، كمالك عليه رحمة الله حدث وهو صغير، كذلك الدار قطني تحمل وحدث وهو صغير. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، عليك أن تعرف كيف تكتب الحديث، وهذا الأدب بعيد عن كثير من الشباب للأسف، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا. كيف؟ أي أن يكتبه بخط واضح ويشكله وينقطه، واضح، وإذا احتاج إلى معنى جعل له حاشية على يمين الكتاب أو على يسار الكتاب، أو جعلها في أسفله كما يفعل بعض المتأخرين، مفسرا، ويشكل المشكل، أي الذي يحتاج إلى توضيح منه، وينقطه أو وينقطه، يجعل له نقطا، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى، الساقط في الحاشية اليمنى هذا الغالب قديما، ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى، كان يكتب الحواشي في اليسرى. لذلك لو رجعت إلى الجوهر النقي في التدليل على سنن الإمام البيهقي لابن التركماني تجد الحواشي في بعض الطبعات على اليمين، فإذا امتلت عاد على اليسار، هذا موجود. قال وصفة عرضه، صفة العرض بعد أن تكتب الحديث لا بأس أن تعرض كتابك على الشيخ الذي سمعت منه، طابق يا شيخ هل هذا الحديث كما سمعته منك أم لا. وصفة عرضه أي الكتاب، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا، أي مع حفظه شيئا فشيئا، مع حفظ الطالب أو هذا الكاتب. وصفة إسماعه كذلك أيضا من المهم معرفته، أن يكون هذا الطالب أن يعرف صفة الإسماع، كيف يسمع الناس هذا الحديث، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه، يحدث من كتابه، وإن كان من أهل الحفظ حدث من ماذا؟ من حفظه، أو من فرع أي نسخة قوبل على أصله، أو أي قوبل على أصل الشيخ الذي كتبه، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف، أي إن ظهرت المخالفة، يعني تعذر وجود الكتاب، رجل ما عنده كتاب تعذر ويريد أن يحدث، نقول له قف، من أجازك في حفظك؟ يقول عندي إجازة، نقول هنا حدث. واضح. وصفة الرحلة فيه، على الطالب أيضا يتعرف الرحلة في طلب العلم، حيث يبتدئ أي الطالب بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ، عليك أن تهتم بكثرة السماع، تجلس مع الشيخ حتى تأخذ ما عند الشيخ كاملا، إذا انتهت الأحاديث تنظر إلى غيره، ما يفكر الرجل ويقول أنا جلس مع كذا كذا شيخ، لا، عليك أن تفكر قبل كل شيء عن المسموع، كم الكم الذي حدث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهل عملت به أيضا؟ وأيضا من المهم وصفة تصنيفه. بعد ذلك إذا كنت قد رحلت وقد سمعت وأخذت فعليك أن تصنف، تجمع ما حفظت في كتاب واحد حتى إذا مت طلع هذا الكتاب، كما فعل الإمام البخاري وفعل أبو بكر بن أبي شيبة في المصنفة وفعل عبد الرزاق وأحمد بن حنبل وإلى آخر. وذلك إما على المسانيد، تأليف الحديث جمع الحديث يكون على ماذا؟ على المسانيد، بأن يجمع مسندا كل صحابي على حدة، أحاديث أبي هريرة كاملة انتهي منها، أحاديث ابن عمر انتهي منها، وهكذا. لكن عليه أن يرتب بطريقة، إما أن يأتي بكبار الصحابة، إما أن يبدأ بالعشرة، إما أن يبدأ بالخلفاء الراشدين، إما أن يبدأ بالسابقين في الإسلام، وهكذا، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم أي بالإسلام والفضل، وإن شاء رتبه على حروف المعجم أي معجم الصحابة، الذي يبدأ بالهمزة ثم الذي يبدأ بالباء وبعده التاء وهكذا وما إلى آخره، أو بأسماء شيوخه، شيخ فلان بن فلان سمعت عنه كذا كذا فيسرد، كما فعل من؟ الطبراني عليه رحمة الله في المعجم. وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية كما فعل البخاري ومسلم أو غيرها، بأن يجمع في كل باب من ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، إثباتا جائز نفيا لا يجوز، وهكذا. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف، أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه كما فعل الحافظ على رحمة الله الحافظ الدارقطني في كتابه المسمى بعلل الدارقطني، وكما فعل الحافظ ابن حجر في كتابه المسمى بالتلخيص الحبيب، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف، يمكن أن يجمع على الأطراف بداية كل حديث مرتب على المفهرس، كما ألف هذا أصحاب المعجم المفهرس، جعلوه على الأطراف أو على المعجم، جعلوه على المعجم على الأطراف كما فعل زغلول في الموسوعة المعروفة بموسوعة أطراف الحديث أو الكتب التسعة، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة، إما أن يستوعب الأسانيد للصحابي من جميع الكتب، وإما أن يكتفي بجمع الأسانيد من كتب معينة، كان يقول أحاديث أبي هريرة مسندة من كتب الستة، أحاديث أبي هريرة مسندة من كتب التسعة، أحاديث أبي هريرة مسندة من كتب العشرة، وهكذا. ومن المهم معرفة سبب الحديث، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، يعرف الطالب وهو طالب الحديث سبب هذا الحديث كذا وكذا، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم السراويل ولا البرنس ولا القميص ولا القمص؟ السبب أن رجلا سأله ماذا يباح أو ماذا يلبس المحرم، يعرف الأسباب. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوفر اللحى؟ لأنه وجد المشركين يأخذون من لحاهم، وهكذا. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي، وهو أبو حفص العقبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، فكأنه ما رأى تصنيف العقبري المذكور الذي هو الجامع اللطيف لأسباب ورود الحديث الشريف. لمن هذا؟ الحاشية المذكور، ولي في ذلك كتاب كبير محرر اسمه الجامع اللطيف لأسباب ورود الحديث الشريف لعلي حسن، جزاه الله خيرا الشيخ علي. نعم. وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهره التعريف ومستغنية عن التمثيل. أي هذه الأنواع التي سبق ذكرها في الخاتمة التي تتعلق بمعرفة الإخوة والأخوات، تتعلق أيضا بالأطراف ومعرفة أسباب الحديث وآداب الطالب وآداب الشيخ وإلى آخره، هذه نقل محض بمعنى نقلت من كتب أهل الحديث. من يقول هذا القول؟ يقول حافظ بن حجر. حافظ بن حجر يقول نقلتها من كتب إيش؟ متفرقة. ظاهرة التعريف بمعنى ظاهرها معرف، ما يحتاج إلى أن نعرفها بتعريف دقيق. فعندما قال معرفة سبب الحديث معروف ماذا يقصد به، معرفة النسب معروف ماذا يقصد به، اللقب معروف، باب الكنى يعرف ما المقصود به. ولهذا قال مستغنية عن التمثيل، لماذا؟ لشهرتها. قال وحصرها متعثر، أي هذه الأنواع تعثر على الكثير فما جمعها كما جمعها الحافظ ابن حجر. قال فلتراجع لها مبسوطاتها للحصول أو ليحصل الوقوف على حقائقها. من أراد أن يتوسع في هذه فليرجع إلى كتب من الخطيب البغدادي وإلى كتب كثير من أهل العلم. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا يكون الحافظ قد انتهى من كتابه الموسوم بنزهة النظر شرح نخبة الفكر، وعلى الطالب منكم أن يحافظ على هذه النعمة وهو هذا العلم الشريف المبارك، وأن يعرف له قدره وأن يراجعه. وإذا أراد أن يكون من أهل هذا الفن فعليه أن يقرأ سيرهم وتاريخهم وكتبهم من أجل أن يأخذ من بحرهم الصافي النقي الذي أخذوا منه، وأن يكون عاملا بما سمع من الأحاديث، وأن يتخلق بأخلاق المحدثين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وتقبل تحيات إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهج السنة، وإلى لقاء آخر بإصدار جديد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.